بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نستكمل إن شاء الله الحلقة الأخيرة من قراءة كتاب الطرق الجامعة للقراءة النافعة للدكتور محمد موسى الشريف. هنبدأ النهاردة إن شاء الله من نقطة كيف تقرأ أخي المسلم وتستفيد من قراءتك. كيف تقرأ أخي المسلم وتستفيد من قراءتك. ممكن نقول بقى هي يعني النقطة دي هي جزء كبير منها جزء عملي. الجزء اللي بقى النهاردة أغلبه يعني كلام حول نصايح وطرق للقراءة وطرق القراءة السريعة وهكذا. الشيخ يوضح فيها حاجات كتيرة مهمة إن شاء الله. يقول لابد أخي قبل الخوض في التفصيلات أن تعلم أنه يحسن بك أن تقرأ بنية الانتفاع بما في الكتب وتطبيق نافعها على نفسك وأهلك حتى من يجمع بين العلم والعمل. والكتاب على أهميته لا ينفرد بتحصيل الفائدة المرجوة وتعودها على القارئ ما لم يكن القارئ فاهما مدركا لما حوله تمام الإدراك. فبقدر وعي القارئ تتم الاستفادة من القراءة، وبقدر قراءته لصفحات الكون قراءة جيدة تحصل له الفائدة الكاملة عند قراءته لصفحات الكتب. قال أحد الأساتذة الكتاب وحده لا يصل بنا إلى النمو العقلي والنفسي إلا إذا مزجنا قراءاتنا بتأملاتنا وخبراتنا وتجارب الغير وما يجري معنا وحولنا كل يوم وكل ما نراه في الطبيعة ويقع تحت حسنا وإدراكنا. فكل هذه كتب مفتوحة يجب ألا نهملها عندما نقرأ ونتفكر. قال جونسون من يتصور أن الأفكار لا توجد إلا في الكتب وأن في الكتب كل الأفكار فما هو إلا واهم. والأفكار تجري مع الأنهار والمجاري، يقصد المجاري اللي هي مجاري الماء يعني قنوات الماء يعني، وتطفو على وجه البحر وتتكسر على شواطئه وتسكن التلال والجبال وتسطع مع نور الشمس. إن الأفكار موجودة في كل زمان ومكان. فبيقول الكتب عشان تقرأ أنت حاجة من ثلاثة. أخي القارئ المقبل على القراءة لابد أن تكون من أهل هذه الأصناف الثلاثة، إما مبتدئ وإما طالب علم وإلا عالم منتهن، عالم كبير. أولا إن كنت مبتدئا في طلب العلم فهذه جملة نصائح لك. واحد شراء الكتب بعد الاستشارة. واحد لو انت مبتدئ في طلب العلم يبقى ايه شراء الكتب بعد الاستشارة. كثير من الشباب خاصة من التزم منهم شرائع الإسلام حديثا وأقبل عليه يقبل على شراء كل كتاب تقع عليه يده فيشتري الغث والسمين، وكثير منهم يقبل على شراء كل مصنفات بعض المصنفين مهما كان ذلك الكتاب مرتفعا على فهم أمثاله. أو مستعصيا على معرفته الضحلة. وقد تشترى كتب كثيرة لا يحتاج إليها مدى الحياة، وذلك للفوضى الشرائية إن صح فيه. والمال الميسر عند الكثير من الشباب يقبل على كل كتاب سواء انتفع به أو لا. وإن المرأة لا يعجب أحيانا شهوة الشراء من شهوة الشراء، هذه التي لا فائدة كبرى ترجى من ورائها. وأحيانا يكون لدى بعض الشباب مكتبة ضخمة هائلة لكنه غريب أنها مقطوع الصلة بها، إذ أنه شغل وقته بالشراء والتجميع لا بالفهم والاستفادة. فالاستشارة قبل الشراء مفيدة، خاصة إذا استشير من يوثق بعقله وعلمه. ماشي يا جماعة، يبقى قبل ما نشتري كتاب نعمل إيه بقى؟ نستشير. أجيب إيه؟ تسأل حد يثق في علمه، أحد العلماء، أحد طلبة العلم المميزين، تسأل وتتحرى قبل ما تشتري الكتاب. اثنين، دي نصائح للمبتدئين. النصيحة الأولى شراء الكتب بعد الاستشارة. النصيحة الثانية اقرأ الكتب الواضحات التي لا غموض فيها ولا تعقيد ولا تكلف. ويفضل أن تستشير من تثق بعلمه قبل بدئك القراءة والاطلاع، حتى لا تغرق في بحر الكتب وأنت لا تجيد الخوض فيه. يبقى تقرأ الايه؟ الواضحات. طبعا أعرف إزاي الواضحات ديت؟ بالاستشارة. ثلاثة، يحسن بك أن تقرأ على شيخ أو بمعية طالب علم أحسن حالا منك، إذ أن زادك الضعيف وثقافتك المحدودة لا يخولانك أن تفهم ما في الكتب على الوجه الصحيح. قال كمال الدين الشمني: من يأخذ العلم الشمني قال كمال الدين الشمني: من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن من الزيف والتصحيف في حرمي، ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. وللأسف الشديد فإن أكثر طلبة العلم قد زهدوا في هذه السنة، وهي سنة القراءة على أهل العلم، حتى ظهر منهم أمور من الشذوذ ومخالفة الفتاوى الغريبة بسبب انكبابهم على الكتب وتركهم العلماء. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. أربعة، التدرج في القراءة. صح. الرابعة، هي التدرج في القطاع القراءة. صبي أقطع. بسم الله يصل إن شاء الله. التدرج في القراءة، فلا يعقل أن تقرأ في السنن قبل معرفة فروض العين كفاية، ولا أن تقرأ في الأصول قبل أن تتذوق علوم اللغة، وهكذا. ومن باب التدرج يحسن بك قراءة بعض القصص التي فيها من سياسة الأسلوب وقوة المعاني يكون عونا لك في بدايتك، مثل صور من حياة الصحابة والتابعين للأستاذ عبد الرحمن الباشا، ومثل قصص وقصص الكيلاني، وهو كامل الكيلاني كاتب مصري يرقب برائد أدب الطفل. ما زال يا جماعة صوت بيقطع. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. واضح كده؟ ومثل قصص الكيلاني، قصص الكيلاني، وهو الكيلاني كاتب مصري يلقب برائد أدب الطفل، يعني يقرأ الكاني في الأذى في قصص الطفل، ولكن يعني أحيانا له بعض الأمور الأخرى في قصص الحب فيراعى ذلك، يعني يؤخذ عليه بعض الأمور. والحمصي أو الحمصي وهو محمد حسن الحمصي، لو معظمنا تقريبا كان بيجيب مصحف معاه تفسير كلمات القرآن كده كبداية مشهورة، كان هو ألف هذه الكلمات تقريبا. محمد حسن الحمصي من أدباء دمشق دمشق سوري، هو حمصي نسبة إلى حمص، وغيره من الأدباء الإسلاميين. ويحسن لك أيضا قراءة بعض الكتيبات النافعة التي تفتح لك أبوابا من العلوم تلج منها إلى الكتب الكبيرة والمصغرة. وقد اعتنى بعض العلماء وطلبة العلم بوضع جداول ترتبت فيها الكتب ترتيبا يعين على تحمل العلوم واكتسابها بيسر يخلص القارئ من تخليط الابتداء. مش كده؟ واضح يا جماعة؟ طيب. بعد كده خمسة، قراءة الكتب المشكولة. حاول أخي القارئ المبتدئ أن تقرأ الكتب المشكولة، فهي مفيدة لك في ابتداء الطلب وتعينك كثيرا على فهم المراد والتعود على القراءة الصحيحة. ومثال تلك الكتب كتب الشيخ عبد العزيز السلمان، وهو من علماء نجد، كتب الشيخ عبد العزيز السلمان القضية، فهي كتب نافعة في هذا الباب. كثير من كتب التراث الحديثة أصبحت تطبع بشكل مشكول، حاول تنتقي لو في نسخة مشكولة ونسخة مش مشكولة، مشكلة يعني مشكلة العلامات الإعرابية، اشتري النسخة اللي عليها تشكيل، المشكولة اللي عليها العلامات الإعراب على الفتحة والضمة والسكون، هذه يعني الكتاب اللي أنا بقرأ منه غير مشكل، فأحيانا بشام وقصد الشيخ ايه، فبيبقى الكتب اللي هي مش مشكلة بيبقى مشكلة بتبقى صعبة شوية. ستة، الحذر من مزالق القراءة. الحذر من مزالق القراءة، وهي نوعان. واحد، النقد قبل الفقه. احرص اخي المبتدئ الا تنتقد الكتاب او انهر بمسائل فيه تظنها خطأ لانها بخلاف ما سمعته او قرأته قبل ذلك، فان شأنك شأن القارئ المسلم بما يقرأ حتى يشتد عودك وتفقه مسائل الخلاف، فتفقه مسائل الخلاف. النقطة الثانية من المحظورات هي التعالم، واحرص كذلك على عدم التعالم وإظهار أنك قد بلغت مبلغا حسنا من العلم فأنت ما زلت في أوائل الطريق الطويل، ولا تكن ممن تمثل فيه الشاعر تصدر للتدريس كل مهووس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. أو ممن قال فيه الشاعر لما تبدلت المجالس أوجها غير الذي عهدت من علمائها، ورأيتها محفوفة بسوى الأولى كانوا ولاة صدورها وفنائها، أنشدت بيتا سائرا متقدما والعين في مائها، أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها. هو البيت الأخير ده هو في الخلاصة. سبعة، البعد عن الكتب المشوشة. واحرص كذلك أخي المبتدئ ألا تقرأ كتب الفتن والشغب أو الكتب التي تحط من أقدار العلماء المسلمين وتسلب أعراضهم أو تظهر عيوبهم. يقول ابن القيم رحمه الله: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد، يعني نفس المراد اللي هو الفهم عن الكتاب والسنة أو علم الكتاب والسنة، وعلم حدود المنزل. وأخص همم طالب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل، ومن لم ينزل ولا هو واقع أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس، وليس له همه همة إلا معرفة الصحيح من تلك الأقوال، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. واحضر كثيرا من كتب الفلاسفة ومن لف لفهم من أصحاب العقائد الفاسدة، واحضر كذلك انحدار القصاص وتهويم الشعراء. قصاص اللي بيقعدوا يحكوا قصص يعني. 8. عدم قراءة الكتب الموجهة لغيرك. في كتب بتبقى مش ليك انت، يعني مثلا ما يجيش انت في اول الطلب مثلا وتقرا، او اول مرة لسه تقرا او لسه قارئ جديد، وتقرا مثلا القول الحقيقة المتوجع برشد مثلا يعني. تبقى صعبة جدا عليك يعني. في مراحل أولى بسم الله. احرص على عدم قراءة الكتب التي لم توضح لك ولا لأمثالك، يعني أقصد أمثالك مش تقيل يعني، أمثالك في الدرجة العلمية، وإنما وجهت لطائفة محددة من الناس أو فئة من فئات المجتمع، فإنك لن تنتفع بذلك غالبا. فالمصنف يخاطب قوما، المصنف اللي هو مؤلف الكتاب، قوما عرفوا تريد ما هو المصنف وما الذي يريه نسبة إليهم، فقراءتك مثل ذلك الكتاب ستكون مفضولة، والله تعالى أعلى. مثال مثلا تقرأ كتاب مثلا درء تعارض العقل وإسلام تيمية، أولا من العرض يعني هو مش موجه للناس اللي لسه بادئه تطلب علم، ده عاوز حد متخصص في العقيده. بسم الله بيقطع الله المستعان. لسه مازال برضو بيقطع. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم الله المستعان. طيب كده احنا بقى ايه، خدنا اللي هو نصايح للناس اللي هي اول حاجة خالص شراء الكتب بعد الاستشارة، تاني حاجة اقرأ الكتب الواضحة اللي فيهاش غموض ولا فيهاش تعقيد، تلاتة حاول ترى على شيخ او طالب علم مميز، اربعة تدرج في القراءة، خمسة اقرأ الكتب المشكولات العربية وعلامات الإعراب واضحة فيها، الحذر من مزالق القراءة، بلاش تنتقد قبل ما تتفقه وتعلم، بلاش التعالم انك تنتفخ يعني بالعلم، سبعة ابعد عن الكتب المشوشة، ثمانية ما تقرأش الكتب اللي موجهة لغيرك اللي هي موجهة لفئة معينة من الطلبة او من العلماء. طيب لو انت بقى قطعت صوتا طويلا، إن كنت طالب علم قد قطعت شوطا طويلا في الطريق، قرأت الكتب وفهمت مصطلحاتها وقد حصلت طرفا من علوم الشرع واللغة، هذه جملة من النصائح لك اللي على المستوى الثاني من الايه من الطلب. واحد القراءة للمبدعين، اقرأ للمصنفين المبدعين الذين لا زالت كتبهم ضياء للسائرين، واعرض عن الكتب التي فقدت أهميتها بسبب قدمها وعدم مناسبة ما فيها للعصر. 2. الرجوع إلى المصادر الأصلية، ارجع إلى المصادر الأصلية واغرف منها كما غرف غيرك، واعلم أنك ستستفيد فائدة كبيرة إن شاء الله تعالى إن عدت إليها وتركت كثيرا من المراجع التي غرفت منها، وذلك أن كثير من المصنفين الأوائل ثقة وروحا في الكتابة ليست من بعدهم، وليه رأي كتب من الكتب القديمة مع ذلك جيد. 3. افهم موضوع الكتاب، دي نقطة مهمة يا جماعة نركز، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، افهم موضوع الكتاب. ازاي افهم موضوع الكتاب؟ انا بشير كتاب جديد او انا افتح كتاب جديد اقرار، افهم موضوع منين؟ قلت لكم في الاول خالص في اول محاضرة، وذلك اما بالرجوع الى مقدمة الكتاب او الى فهارسه، واعرف دلالة العناوين على مضامينه يذهب عنك سوء الفهم الذي قد يصاحب من يقرأ بعض الكتب. ومن المهم أن تفهم مصطلحات الكتاب، فإن لكل كاتب غالبا مصطلحات خاصة به، قد لا يفهم الكتاب بدون فهم تلك المصطلحات، وغالبا ما يوضح المصنف مقصوده من مصطلحه ذلك في مقدمة كتابه. الكتاب في المقدمة بيقولوا كده، مثلا مثال يعني مثلا كتاب اسمه أخص المختارات بيشرحه الشيخ مجال تقريبا دلوقتي في المسجد، ده كتاب فقه حنبلي. فالكاتب بيقول ايه؟ بيقولوا مثلا اقول لكم ايه هي مصطلحات الكاتب يعني. سمعني خليكم معايا لحظه يا جماعه معلش. بسم الله، هجيب لكم بس بعض المصطلحات اللي هو بيقول اقصد بيه. مثلا أنا مش فاهمها، هو يعني مثلا مثال بيقول إيه؟ لما إذا ذكرت الشيخ في الكتاب يعني، يقول يعني مثلا قال الشيخ، فأنا أقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية. بيقول إيه؟ فحيث قلت قال الشيخ أو عند الشيخ، فمرادي به الإمام بحر العلوم النقلية والعقلية تقي الدين أحمد ابن تيمية. وحيث ذكرت العمدة، فمرادي بها كتاب العمدة للإمام موفق الدين ابن قدامة. وحيث قلت قال الشارح، فإن أقصد به الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي صاحب كتاب كذا. تمام؟ بيقول إيه؟ ده المفتاح. لما تلاقيه في بص الكتاب بيقول قال الشيخ، دي مصطلحات خاصة به هو. يا مثلا زي مثلا إيه ميم للشيخ الباني مثلا مسلم، مثلا حاء وباء لما حط جنب الحديث مثلا حاء باء يعني، أو حب ابن حباء مثلا، تاء يعني ترمزي. المصطلحات دي مش هتبان معاك لما ترى مقدمة الكتاب، اختصارات. تمام كده. بعد كده هو قال أول حاجة خالص القراءة للمبدعين الرجوع إلى المصادر الأصلية، افهم موضوع الكتاب من خلال العنوان والفهرس. القراءة النقدية رابع حاجة، لابد حال القراءة من أن تقرأ قراءة ناقد خبير، فلا تسلم بكل ما تقرأه، وتمعن وتوثق من الكلام الذي تقرأه، وبيكلم طالب العلم اللي هو المستوى الثاني، وفرق بين الغفص والسمين من الأقوال، ووازن بين الأدلة واعرف مدى صحتها وملائمتها، واجمع ما كتب في الموضوع الواحد من مصادر متعددة، واجعل هذا ديدنك في العلوم التي لا باع لك فيها. الكتب تذكار لمن هو عارف، وصحيحها بسقيمها معجون، والفكر غواص عليها مدرك، والحق فيها لؤلؤ مكنون. ولكن هذا لا يعني أنك تسارع إلى النقد لكل ما ترى، بادي الرأي أن يخالف ما تذهب إليه أو تعتقده. التمهل وإحسان الظن والوقوف عند العبارات طويلا لالتماس الإعذار مذهب أولي الفهم والعقل والاعتبار وطريق علمائنا الكبار، فلا ينبغي التسليم بكل شيء ولا الوقوف موقف المسارع إلى الإنكار والرد في كل شيء. قد قيل قديم، من قل علمه كثر انتقاده، وهذا صحيح إلى حد كبير، والله المستعان. خمسة، اقتناء الكتب المحققة. اقتني ما استطعت الكتب المحققة، تحقيقا علميا جيدا، فإنك ستسقط والتحريف غالبا، وستكون الكلمات الغامضة مشروحة والأحاديث محققة، مما يوفر عليك جهدا وعناء كبيرين. وهناك مثال جيد على هذا، هو كتاب تاج العروس من جواهر القاموس، القاموس اللي هو قاموس المحيط لفيروز أبادي، أو القاموس المحيط ده لو أنت ما فهمتش وتقرأ فيه مثلا بيعمل تصريف الكلمة بالعكس، يعني مثلا أكلة أكل مثلا، تلاقيها في باب اللام مع الكاف، مش هتلاقيها في باب الألف مع الكاف، هو بيعمله بالعكس. فاللي مش هيفهم كلام جروه معاه كده أول ما جبت الكتاب فمش فاهم هو ماشي إزاي. فصراحة يعني ضايقت جدا من الكتاب ونفسي أقفل، حسيت إن أنا يعني إيه، حسيت بالجهل يعني. فسألت أحد الإخوة أنا أكبر مني شوية ويعني عنده علم ما شاء الله يعني، فقال لي لا هو طريقة الكتاب كذا، هو البحث في الكتاب مختلف عن المعاجم الأخرى وهكذا يعني. وهو كتاب تاج العروس من جواهر القاموس المحيط، ومؤلف تاج العروس هو الزبيدي رحمه الله. والكتاب قد حقق تحقيقا لا بأس به، وغالي كلماته مشكولة، والشكل في القواميس يعطيها أهمية عظيمة، لأنه قل من يستطيع قراءة تصريفات الكلمة قراءة صحيحة بدون شكل. وهناك بعض المعاجم والفهارس والكتب مثل معجم ألفاظ الحديث النبوي والقاموس المحيط والمصباح المنير قد نشرت نشرا جيدا، ومما يزيد تلك الكتب وأمثالها قيمة أن الناشر لها قد طبع الكلمات المطلوبة باللون الأحمر. فإذا قصدت معرفة كلمة من القاموس المحيط مثلا في الطبعات القديمة فستستغرق لمعرفتها من الزمن أضعاف ما لو رجعت إلى الطبعة الجديدة المشار إليها وهكذا. فتحرر الكتب المحققة والمخدومة يفيد في باب القراءة النافعة أيما إفادة أيما فائدة. 6. وضع العلامات على الغرائب. ضع علامة على ما لم تفهمه من الغرائب والمبهمات كي تسأل عن معانيها فيما بعد، ففي ذلك إثراء لما تحفظ وتعرف من مفردات وأساليب وإنما لم أقتضي هذه الطريقة، ما ذكرش الطريقة دي للمبتدئين، لأن المبتدئ سيضع علامات على غالب الكتاب. 7. جمع الفوائد. استصحب القلم حال القراءة واكتب ما تراه من فائدة بطريقة معينة تستفيد منها فيما بعد، فإما أن تكتب الفوائد في آخر الكتاب بإحالات على أرقام الصفحات، يعني تيجي في آخر الكتاب تكتب الفوائد بإحالات، يعني إيه؟ لقيت فائدة في صفحة 80 علم عليها، وتعالى في آخر الكتاب في الصفحة اللي هي تبقى بيضاء ديت واكتب إيه؟ فائدة في موضوع كذا صاد 80. بل ما افتح الكتاب هبص على الورقة الأخيرة هعرف الفوائد اللي فيه، أو في أول الكتاب حسب الصفحات اللي هي الفارغة اللي تبقى في الكتاب. فإما أن تكتب الفوائد في آخر الكتاب بإحالات، يعني تحيل على الصفحة، يعني تذكر الصفحة على أرقام الصفحات، أو بكتاباتها في كتاب مستقل تكتبها في حاجة مستقلة في كشكول أو حاجة. فإذا تبرت على هذه الطريقة يحصل لك ما يسمى بالكشكول، وهو كتاب جامع لفوائد من كل العلوم. فإذا تقدم بك الزمان وأمهلك القدر سيكون لفوائدك هذه شأن خاصة إذا كنت من طلبة العلم النبهي، وليس أدل على ذلك من كتاب المخلاة من المخلة زي بتاعت مخلة الجيش كده عندنا، وعاء كبير يعني كيس كبير، والكشكول للبهاء العاملي أحد العلماء، يعني هما فوائد مجموعة بشكل عجيب وهي خلاصة ثقافة وعلم ومعرفة طويلة. 8. تقسيم الفوائد. اجمع النظير إلى مثله، يعني ابدأ بقى اقسم الفوائد دي، فوائد ايه في الرقائق، فوائد علمية، فوائد في الصلاة، فوائد في الطهارة، فوائد في الخشوع، فوائد في التوبة، صنفها. تقسيم الفوائد. اجمع النظير إلى مثله والفائدة إلى أختها حتى تكون فوائدك وملاحظاتك مجموعة بشكل منهجي مرتب يساعد فيما بعد على التحضير والاستفادة مما كتبت. 9. الاستفادة من فهارس الكتب. استفد من فهارس الكتب خاصة الكتب التي يعتني مؤلفوها بالفهارس، مثل الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، والشيخ عبد الفتاح بوغدة عليه رحمة الله، والأستاذ عبد السلام هارون رحمة الله الجميع. وتعلم طريقة الرجوع إلى المعاجم والفهارس والموسوعات، اتعلم ترجع زي المعاجم والفهارس والموسوعات. 10. التنوع في القراءة. اقرأ في علوم وفنون متنوعة قبل تخصصك في علم بعينه، وهذا يجعلك ملما إلماما عاما بمعظم مناحي الشرع، ويعظم ثقافتك ويوسع مداركك. قال يحيى بن خالد البرمكي الذي قضى عليهم هارون الرشيد، وكان مؤدب الرشيد، يعني كان العالم، كان المربي اللي بيربي هارون الرشيد، يعرف قصتهم في التاريخ باسم نكبة البرامك، حد عاوز يقرأ عنهم يعني، اسمها نكبة البرامك. قال يحيى بن خالد لابنه: عليك بكل نوع من العلم، فإن المرأة ده كان وزير، وزير الهارون، وزير هارون الرشيد، عليك بكل نوع من العلم، فإن المرأة عدو ما جهل. من حاجة اللي انت مش عارفها ممكن تبقى تاخدها عدو ليك. وأنا أكره أن تكون عدو شيء من العلم. وأنا أكره أن تكون عدو شيء من العلم. التخصص 11، حاول أن تنحو منح التخصص فيما تقرأ، إذ بعد قراءتك لكتب العلوم المنوعة والطرائف المشوقة لابد أنك قد أنست من نفسك ميلا إلى علم من العلوم، فتخصص فيه واقرأ كتبه وأقبل عليه، فتستفيد فائدة فستستفيد فائدة عظمى إن شاء الله تعالى، وتكون مرجعا في هذا العلم إن أخلصت النية والطلب. فمن ألف قراءة كتب الحديث رسخت مصطلحاته في ذهنه رسوخا يسهل عليه المرور على كتب الحديث مرورا سريعا. ومن تخصص في قراءة كتب التاريخ مع إلمام بقواعده العامة ومزالقه سيصبح عنده من الرصيد ما يفوق به الأكاديميين القانعين بشهاداتهم، والتخصص طريق الإبداع. وينظر في عصرنا من يستطيع أن يحيط بالعلوم كما كان يفعل كثير من أفذاذ سلفنا، إذ عصرنا مليء بما يصد عن تحصيل العلوم بشكل موسوعي، والهمم ليست كهممهم والله أعلم. قال أحد باحثين الفضلاء: من المتعذر اليوم أن يستمر نمط العالم الموسوعي الذي يلم بعلوم عصره، ونموذج الفقيه المفسر الطبيب الفلكي الرازي كان من علماء الكلام، وكان من علماء الأصول، وكان فقيه، وكان مفسر، وكان طبيب، ولو كلام في الفلك والنجوم، وكذلك السيوط يعني. ونموذج الفقيه المفسر الفلك الذي قدمه بعض علمائنا في التاريخ يبدو أنه قد انتهى إلى غير رجعة. ثم كانت فروع العلوم الطبيعية في الولايات المتحدة الأمريكية قبل نصف قرن نحو من 30 فرعا، وهي الآن تزيد على 1000 فرع. 12، من الأمور المفيدة لك في القراءة التحديث بمضمون القراءة. حاول أن تحدث إخوانك في ندوة أو محاضرة عامة إن كنت ممن يستطيع الحديث وتنسيق الكلام من مضمون ما قرأت وعلمت، فهذا يساعدك على ترسيخ ما قرأته في ذهنك، وفي الوقت نفسه تفيد إخوانك وعامة المسلمين. 13، الاهتمام بقراءة الكتب ذات الأساليب الرصينة والمعاني القوية آفة طلاب العلم اليوم، ركاكة الأسلوب وضعف المعاني، وهذا يعود إلى تركهم قراءة أمهات الكتب التي تعين على تحصيل جزالة الأسلوب وقوة المعاني ووضوحها. وينصح في هذا الباب بقراءة أدب الجاحظ وابن المقفع، ابن المقفع ده ولد مجوسيا ثم أسلم، ماشي، أسلم على يد عيسى بن علي عم السفاح. من السفاح؟ حد يعرف من السفاح؟ من المرقب في تاريخ السفاح، فكروا فيها كده على ما نقرأ يعني. وابن المقفع وابن قتيبة وغيرهم من أئمة الأدب، إذ أن كتبهم تورث قارئها جزالة وقوة في معانيه وألفاظه، وتعينه على فهم كلام العرب ومخاطباتهم الذي هو مفتاح تعلم علوم الكتاب والسنة. ولا شك أنك قد بلغت من التميز مرتبة تجعلك في مأمن مما في بعض هذه الكتب من المزالق العقدية والأخطاء العلمية. وطلب العلم مميز هيقدر يميز الحاجات اللي فيها أخطاء علمية أو عقدية. طبعا الواحظ كان معتزلي عنده مشاكل يعني وغيره. 4، حفظ بعض المقروء. احفظ بعضا مما قرأت فأعجبك، حيث إن هذا الحفظ يساعدك كثيرا على تحضير المواضيع وإلقاء الخطب، ويجعل أسلوبك جزلا قويا، لأنك خلطت كلامك بكلام أئمة في العلوم واللغة، في العلم واللغة. كان المأمون، خليفة المأمون، يوصي بعض بنيه فيقول: اكتب أحسن ما تسمع، واحفظ أحسن ما تكتب، وحدث بأحسن ما تحفظ. اكتب أحسن حاجة واحفظ أحسن حاجة كتبتها وحدث لأحسن ما حفظته. 15 دمج الأفكار الجديدة مع التجارب. ادمج الأفكار الجديدة التي اكتسبتها مع تجاربك السابقة حتى تخرج بالجديد في الفهم والسلوك، وتتعمق ميولك واتجاهاتك العقلية والفكرية، وتكتسب شخصية أكثر غنى في الأفكار وثباتا في الرأي. 16 تخير الكتب المرضية. ثم أوصيك وأنت أهل لهذه الوصية أن تتخير من الكتب ما كان مصنفوها على الطريقة المرضية من الورع والتقوى والعلم، ولا تغتر بالألقاب العلمية ولا بالأسماء الكتب المزخرفة. فكم من كتاب قد حوى أمورا من الغرائب والطامات قد ضل بقراءته أناس كثيرون، إذ الكتاب أداة لا مثيل لها في هدم وبناء الأفكار والعقول، والله الموفق. قال ابن جماعة الحموي الشافعي عالم من العلماء الكبار، ولي قضاء القدس وقضاء مصر، هو من أصله من حماه سوريا الشامية. قال ابن جماعة رحمه الله: إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى الأزهد أوفر، والفلاح بالاشتغال به أكثر. وأما إن كنت قد توسعت في قراءة بعض كتب المبتدعة أو الضالين لغرض تخصصي أو معرفي، فلا بد أن تضعها في مكان خاص بها، زي اللي بيدرس كتب الفرق أو كتب المذاهب الباطلة، فبلازم يحتويها طالب علم في العقيدة، فبالتالي لازم يجيب الكتب بتاعت الطوائف الأخرى ويبقى عنده. بيقول بقى تعمل فيها إيه؟ لابد أن تضعها في مكان خاص بها في المكتبة، وأن تبين أنك اقتنيتها لغرض معين، وهذا التبيان إما أن يكون على كتاب نفسه أو في وصيتك. كان علاء الدين القنوي أحد فقهاء الشافعية رحمه الله يكتب بخطه على ما يقتنيه من الكتب التي تخالف السنة، يكتب ما نصه: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. 17 طبق ما تقرأه من خير ورشد على نفسك. طبق ما تقرأه من خير ورشد على نفسك، وارتقي بمعارفك وثقافتك بالاستفادة من قراءتك، ولا يكن همك القراءة من أجل القراءة لكن للاستفادة والارتقاء في مناحي الحياة المختلفة، وللوصول إلى رضا الله تعالى وللوصول إلى رضا الله تعالى. ثالثا، أما إذا كنت من العلماء فليس حديثي موجه إليك، ولا يحق لمثلي أن يوجهك أو يقومك، جعلنا الله علماء عاملين، ولكني أتحفك بكلام للجاحظ لا تعدم منه فائدة إن شاء الله تعالى. فقال: فالإنسان لا يعلم حتى يكثر سماعه، ولا بد من أن تكون كتبه أكثر من سماعه، ولا يعلم ولا يجمع العلم لا يختلف إليه حتى ينفاق عليه من ماله، أي على العلم، ألذه من الإنفاق من مال عدوه. ومن لم تكن نفقته التي تخرج في الكتب ذعيف من إنفاق عشاق القيام المغنيات يعني، والمستهترين المحبين يعني والعين بالبنيان يعني، لم يبلغ في العلم مبلغا رضيا. وفي كلامه هذا ردنا على بعض الجهال الذين إذا رأوا مكتبة كبيرة بادروا بسؤال صاحبها: هل قرأت كل ما فيها؟ طرق ومفاهيم تساعد على إتقان القراءة السريعة وعلى إتقان القراءة والسرعة فيه. وكذا الشيخ ينتقل إلى نقطة أخرى: أنت هو الحياة. السفاح أول خلفاء بني العباس، أول خلفاء العباسي، لقب بالسفاح أنه كان يقال أنه كان يسفح المال سفحا، أو كان كثير هدر الدماء. لا، بعض الحجاج كان في خلافة الأمويين، خلافة عبد الملك بن مروان، ده بعده بزمن يعني. دقيقة واحدة أنا ما... بسم الله. طرق ومفاهيم تساعد على إتقان القراءة والسرعة فيها. لا شك أن الوقت هو الحياة، وأن المتهاون فيه متهاون في شيء عظيم، وقد يغيب عن القارئ كيفية زيادة سرعته في القراءة وكيفية إتقانها حتى يكون مستثمرا لوقته، إذ القارئ تقاس كفاءته بأمرين: سرعة القراءة مع صحتها ودرجة الاستيعاب. القارئ الجيد هو بيقرأ بسرعة وبيفهم بسرعة. وتعلم المهارات التي تجعل الإنسان يقرأ بسرعة أمر مهم لضخامة المادة الثقافية التي يحصل بالإنسان مطالعتها في هذا العصر من جرائد ومجلات وكتب تقذفها المطابع كل يوم إلى الأسواق، ويضيق وقته عن قراءتها بتأن وبطء. قال الأستاذ عبد الكريم بكار في الهامش: لو قدر للمرء أن يقرأ في حياته 60 سنة وقرأ في كل أسبوع كتابا، فإنه قد قرأ نحو من 3000 كتاب، وهو رقم متواضع جدا بالنسبة إلى ما هو منشور. ثم قال: تقوم السوق الأوروبية المشتركة بمشروع عملاق لربط كثير من مكتبات أوروبا بشبكات معلومات هائلة، وسيتم إنزال نحو 2,200,000 كتاب على تلك الشبكة. نكمل. وقبل الكلام عن هذه المهارات، أحب أن أنصح إخواني بنصائح غالبها مستقى من التجربة وهي مفيدة إن شاء الله في هذا الباب. 1- القراءة الصامتة مفيدة في سرعة القراءة، فلا تجهر إلا حال قراءتك للقرآن وما تحت الأثقال التي تحتاج منك إلى تدبر لما تقرأ أو ما يلزم فيه أن يقرأ جهرا، مثل القراءة أمام المحافل لقصائد وأخبار وما شابه ذلك، أو القراءة على المشايخ، أو القراءة بغرض التعليم. هذا وإنه لمن دلائل الأمية الثقافية عدم استطاعة القراءة إلا بصوت مسموع. وتوصل أحد الباحثين لأن الإنسان لا يستطيع أن يقرأ قراءة جهرية تفهم السامع إذا زادت سرعته عن 250 كلمة في الدقيقة، في حين أن القراءة الصامتة لا يتقيد فيها بمثل هذا. وقد توصل أيضا إلى أن الناس تبلغ سرعة قراءتهم حال القراءة الصامتة 3-7 أضعاف سرعة قراءتهم الجهرية. وفي القراءة الجهرية يعتني القارئ بإخراج الكلمات بوضوح وضبطها، فتتأخر سرعة التفكير فيما يقرأه، فتتأخر بهذا سرعة القراءة. بحاول تقرأ إيه؟ تقرأ قراءة سرية، قراءة صامتة. 2- عين الكتاب المراد قراءته زمنا معينا، فمثل هذا التعيين يكون عاملا نفسيا ضاغطا على القارئ كي يعتاد السرعة في القراءة. فمن قرأ كتابا يمكن أن يقرأ في 10 أيام في 6 أشهر مثلا، فهو ليس بقارئ كفء أبدا. 3- القراءة بمراعاة قواعد اللغة تبطئ من سرعة القراءة، ولكنها تعود على القارئ بفوائد عظيمة، وسوف يستطيع إذا ثابر أن يقرأ بسرعة مع مراعاة تلك القواعد. 4- تعود أن تقرأ في كل مكان، في السيارة والحافلة والطائرة وحال الصخب وحال الهدوء وحال التعب الخفيف إلى المتوسط والمرض الخفيف إلى المتوسط، ستصبح القراءة عادة مكتسبة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أعرف من أصابه مرض من صداع وحمى وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. يراه عيان، هو يعني بيغم عليه، هو مش مركز خالص يعني، سبحان الله. وذلك كله بشرط توفر الحد الأدنى على الأقل من الحضور الذهني الضروري لفهم واستيعاب المقروء. 5- قسم الكتاب إلى قسمين: قسم يقرأ كل ما فيه، وقسم يقرأ بعضه ويترك بعضه مما لا فائدة فيه للقارئ أو كانت الفائدة فيه مفضولة، يعني أقل فائدة من غيرها يعني، ويمكن تجاوزها إلى أحسن منها. وبعض الناس يظن أن قراءة الكتاب كله شرط أو دليل على تحصيل الفائدة، وهذا ليس أمرا مضطردا بل يحصل بالأخ أحيانا في بعض الكتب وفي بعض الكتب أن يرجع إلى الفهارس ليختار منها ما يقرأه. جزاك الله خير. ستة، تجاوز حال قراءتك ما هو معروف عندك تمام المعرفة أو غامض كل الغموض، فهذا يوفر عليك جهدا ووقتا ليس بالقليل. ولمعرفة هذا أضرب لك الأمثلة. إذا صادفتك قصة قرأتها مرات وكرات فاتركها ولا تقرأها. جي مثلا بتقرأ قصة مثلا حديث غلام أصحاب الأخدود، وحديث طويل جدا، بتعرف حاجة خاصة بأصحاب الأخدود، أنت أصلا قرأت الحديث ده كذا مرة وعارفه وحفظه، هتقرأه تاني ليه؟ ممكن تعديه فتنتقل للصفحة اللي بعدها وهكذا. وكذلك إذا صادفك حديث تحفظه عن ظهر قلب أو حكم أو حكم وأمثال برضو وانت عارفها عديها. وقد يصادفك في بعض فصول الكتب أبوابا لا قبل لك بقراءتها، فإذا قرأتها فلن تفهمها، وذلك نحو بعض المباحث في علم أصول الفقه وعلم الكلام والمنطق، الحقيقة الكلية والحقيقة الجزئية وحاجات صعبة هتيجي عليها انت مش هتستفيد منها خالص دلوقتي، وعلم القراءات الى اخره. فمجاوزة مثل هذا مما يغمض عليك فهمه خير من قطع الساعات الطويلة لتخمين المراد، وقد لا تظفر بنتيجة ما. يبقى الصعب عليك قوي عدي له ثاني في يوم من الايام، وانت كنت في حين ما تكون يعني او تكون وصلت لمرحلة تقدر تفهمه. وخير مثال الكتب التي يمكن تجاوز كثير مما فيها ما نشاهده اليوم من مئات الكتيبات التي تملأ الأسواق، إذ أن كتابا من 100 صفحة مثلا قد تقرأه كله في مدة لا تتجاوز ثلث ساعة فقط، لكثرة ما فيه من عشرات الأمثلة والقصص والشواهد التي يمكن تجاوزها مع الفهم العام لمراد الكاتب. وهذا يصدق كثيرا على نسبة كبيرة من الكتيبات والكتب التي تملأ الأسواق وغالبها مقرر أو قليل الفائدة. ومجاوزة ما يعرفه القارئ سلفا أمر يعده بعض الناس من الممنوعات، وهذا ليس بصحيح، إذ كلما ازدادت علوم المرء وثقافته نقصت المدة اللازمة لقراءة كتاب ما من الكتب التي أشرت إليها آنفا، والله أعلم. سبعة، التعرف على النص المكتوب بدون أن يقرأ كله. تقدر تعرف النص من غير ما تقرأ كله إزاي؟ وهذه طريقة مفيدة للسرعة في معرفة بعض الموضوعات المكتوبة التي لا يراد قارئها قراءتها كلها، فإما أن تتصفح الأوراق تصفحا سريعا لمعرفة ما تريده منها، أو أن تنظر في المقدمة والفهرس وبعض الفصول لتحصل على المراد، أو أن تبدأ قراءة النص حتى إذا فرغت عرفت مراد الكاتب منه تركته. طبعا بعض الناس بيقولوا الأصل ويرجع يعيد تاني يفصل، فأنت ممكن تكتفي بالإيه؟ ممكن تكتفي بالجزء اللي أنت فهمته في الأول، تكتفي فقط بالجزء اللي أنت فهمته في الأول، الباقي بالنسبة لك خلاص أنت فهمته وعاوزه ليه، أو بيستطرد أو بيعيد توضيح الواضح، فأنت مش محتاج تقرأ ده تاني. ثمانية، تدرب على اكتساب المهارة العقلية المطلوبة للإسراع في القراءة، وذلك من حيث ثروة المفردات وإدراك المعنى القريب والمعنى البعيد وهدف الكاتب والمغزى الذي يرمي إليه والعناصر التي ينقسم إليها الموضوع والعلاقات المنطقية بين أجزائه والأسلوب البلاغي للكاتب. تسعة، حاول أن تتفق مع بعض الصحاب لقراءة كتاب ما، فالتنافس لإنجاز شيء ما مفيد ومجرد. أضرب لكم مثال على فكرة تفهم يعني ان انت ممكن تقعد وقت طويل جدا في فهم حاجة كاتبها وانت كنت ممكن تفهمها من اول مرة لو انت ركزت في المقدمة. كتاب نايل الاوطار، عارفينه لمين هو؟ كتاب نايل الاوطار للمين؟ الامام مين؟ نايل الاوطار. طيب، نايل الاوطار هذا كتاب للامام الشوكاني، كتاب فقه للامام الشوكاني. الكتاب ده فيه طبعات كتيرة له، جبت طبعة ضخمة شوية بتحقيق الشيخ طارق عوض الله، طارق ابن عوض الله، الشيخ طارق بن شغل عليه من علماء الحديث المعروفين في مصر، مشهور عند العامة شوية لكن هو مشهور في أوساط طلبة العلم، عالم محقق قوي جدا، وكتاب كنت جايبه بثمن غالي. فوجدت الشيخ تحت ما بيقولش الحديث صحيح، هو عالم محدث، ما بيكتبش حديث صحيح ضعيف، هو يعني ممكن مثلا كل 100 صفحة كده ألاقيه معلق على حديث إنه صحيح أو ضعيف. فأنا مش فاهم وليه الشيخ ما حققش كده، أمال هو الشيخ عمل إيه في الكتاب؟ أثبت النص فقط ولا إيه بالظبط؟ تمام كده؟ قابلت الشيخ في معرض الكتاب في يوم أحد السنين يعني، فسألته، فقال طب أنا أصححه ليه؟ قلت له يا شيخ عشان نعرف الحديث يعني. قال لي أنا مالي، أنا دوري أثبت الكلام اللي الشيخ قاله، اللي الشوكاني قاله، دوري أثبت صحة كلام الشوكاني اللي الشوكاني قاله. فقلت له يعني يا شيخ؟ قال لي يعني الحديث اللي الشوكاني قاله حكم عليه بالصحة، الشوكاني حكم على الحديث معين بالصحة. الشيخ بقى بيعمل ايه؟ شفت علم الشيخ وورعه، بيتتبع كلام الشوكاني ويشوف كلام الشوكاني ده صحيح ولا لا. لو لقى حكم الشوكاني على الحديث بانه صحيح، الحكم ده مظبوط، ما بيعيدش تاني تحقيق الحديث ده، ما بيكتبوش تاني. هو تاكد ان كلمه الشوكاني في تصحيح الحديث صحيحه بالفعل، لو وجدها مخالفه بيقول تحت ضعيف. شفتوا الشيخ عمل ايه؟ ووجدته فعلا كاتب كده في المقدمة، وأنا كنت قرأت في الكتاب بعض الحاجات وما قرأتش المقدمة، فلذلك تهت جدا جوا الكتاب وقفلت جدا من الكتاب. لما عرفت كده الصراحة يعني زاد حبي للشيخ حب جامع، جزاه الله خير. ده منهجه في الكتاب أو التحقيق يعني. طيب 10، اقرأ في أوقات فيها طول نسبي صح، ويزود الكتاب حشوية بالفعل. اقرأ في أوقات فيها طول نسبي فلا يقطعك عن الكتاب قواطع متتابعة، وذلك مثل القراءة بعد صلاة الفجر أيام الإجازات أو بعد صلاة العشاء أوقات الشتاء. خذ النصيحة دي. وأجود الأوقات للحفظ الأسحار، وللبحث الإبكار، الأسحار يعني بالليل، وللبحث بحث عن الأمور والمسائل العلمية والتنقيب الإبكار صراحة، والكتابة وسط النهار أو وسط النهار، وللمطالعة والمذاكرة الليل. السحر ده آخر الليل، الأسحار مستفرين بالأسحار يعني آخر الليل. أجود الأوقات للحفظ الأسحار، وللبحث الإبكار، والكتابة وسط النهار، وللمطالعة والمذكرة الليل. وهناك دراسة ميدانية جرت في 5 دول عربية وهي السعودية ومصر والكويت وسوريا ولبنان، لغرض معرفة أمور كثيرة تتعلق بالقراءة والمنافسة بينها وبين الوسائل الثقافية الأخرى. وقد أوردت هذه الدراسة متوسطة للزمان المفضل للقراءة لدى مجموعات من المثقفين الجامعيين في تلك الدول الخمس، ونتائج هذه الدراسة ظهرت في الشكل التالي. متى تقرأ؟ كان السؤال أو الدراسة على متى تقرأ. صباحا 12% بيقروا صباحا، و21% بيقروا بعد الظهر، و67% بيقروا مساء. والقراءة المتقطعة تؤدي إلى فقدان الرابط بين المادة المقروءة فتقل الفائدة. عشان كده بقول اقعد وفضي وقت وقعد اقرأ فيه متواصل، ساعتين متواصلين بس. والقراءة المتقطعة تؤدي إلى فقدان الرابط بين المادة المقروءة فتقل الفائدة. وقد ذكر بعض الباحثين أن القارئ يمكن له أن يقرأ 6 ساعات متواصلة قبل أن يصاب بالتعب البصري والجسمي. 11، خذ بالنصائح الصحية التي تحافظ بها على سلامة عينيك، مثل توفر الضوء الكافي والأكل الصحي وغير ذلك. هذه جملة من النصائح التي هي ناشئة عن التجربة والاطلاع، ويمكن أن يضيف إليها كل إنسان ما عنده من الخبرة والتجربة. مناهج وطرق القراءة السريعة، مناهج وطرق القراءة السريعة. أما الطرق العلمية تحسين القراءة فقد اطلع بها الغربيون وقعدوها في كتب وأقاموا لها مدارس تعنى بها، ومن هذه الكتاب كتاب القراءة السريعة. لروبرت زورون ولا زورون، اقتبست لك منه بتصرف ما فيه من الفائدة. وقبل أن أعرض بعض تلك الطرق المفيدة لابد من إيضاح التالي: اللغة العربية لغة جزلة رصينة تهتم بالمعاني وقوتها وقوتها والأساليب ونصاعتها، ولا يمكن مقارنة جمالها باللغات الأخرى. فإذا كان الأمر كذلك فلا تظن أن الطرق الواردة في الكتاب يمكن تطبيقها بسهولة حال القراءة في الكتب العربية، ولكن يمكن الاستفادة من تلك الطرق بالمران المتتابع. لما حطوا القواعد دي الكتب أجنبية فالأمر يختلف مع اللغة العربية، لأن اللغة العربية لغة دسمة فيجب أن يراعى ذلك. اثنين، قراءات الغربيين تختلف عن قراءاتنا واهتماماتهم تختلف عن اهتماماتنا. اهتماماتهم تتعلق بالأرقام والنتائج غالبا أكثر من تعلقها بالمعاني. لا تطبق هذه الطرق على كتاب الله تعالى المطلوب فيه الفكر والتدبر إلا ما كان من قراءة استذكار ومدارسة تحتاج إلى سرعة، زي اللي بيراجع عشان يحفظ، بيراجع الحفظ بتاعه. نتفق نحن وغيرنا على أنه من المهم تحصيل مهارة السرعة في القراءة. قد كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يسرعون في قراءتهم توفيرا للوقت. قال شيخ الإسلام الحافظ عبد الله بن محمد الهروي الحنبلي: المحدث يجب أن يكون سريع المشي، سريع الكتابة، سريع القراءة. وذكر تاج الدين السبكي أن شيخ الإسلام ابن دقيق العيد كان دأبه الليل علما وعبادة أمر عجاب، ربما استوعب الليلة فطالع فيه المجلد أو المجلدين في ليلة واحدة. إن شاء الله تبارككم إحنا نقعد شهر في المجلد ده لو قرينا مجلد في السنة، الله المستعان. وكذا لسلافنا تطبيقات جميلة في باب سرعة القراءة حرصا على أوقاتهم. فهذا إسماعيل بن أحمد النيسابوري قد قرأ البخاري، قرأ صحيح البخاري في 3 مجالس، يبتدئ من المغرب ويقطع القراءة وقت الفجر، ومن الضحى إلى المغرب، بينام من الفجر للضحى بس، ويقرأ من الضحى للمغرب ومن المغرب للفجر، والثالث من المغرب إلى الفجر. وحكى هو نفسه أن حافظ المغرب العبدوسي قرأ البخاري بلفظه أيام الاستسقاء في يوم واحد. وذكر الذهبي أن الحافظ أبا بكر الخطيب البغدادي قرأ البخاري في 3 مجالس. قال أي الذهبي: وهذا شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيعه، والذي في ترجمته أنه قرأه في 5 أيام وأظنه صواب. 5 ولا 3 ده إنجاز رهيب يعني. وقد قرأ مجد الدين الفيروز أبادي صحيح مسلم في 3 أيام. وذكر القسطلاني أنه قرأ البخاري اللي هو شرح البخاري، قرأ البخاري في 5 مجالس وبعض مجلس. وذكر السخاوي تلميذ ابن حجر العسقلاني، والسخاوي هذا أستاذ السيوطي، السيوطي تتلمذ على السخاوي والسخاوي تتلمذ على ابن حجر العسقلاني، أن شيخه الحافظ ابن حجر قرأ سنن ابن ماجه في 4 مجالس وصحيح مسلم في 4 مجالس وكتاب النسائي الكبير في 10 مجالس، كل مجلس نحو 4 ساعات، ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين الظهر والعصر، وهذا أسرع ما وقع له. هذه بعض الأمثلة على حرص سلفنا الصالح على القراءة السريعة، وتلك الأمثلة كلها كانت القراءة الجهرية، قراءة جهرية مش قراءة بالعين، حيث إن أولئك الأئمة كانوا يقرؤون تلك الكتب على شيوخهم، فكيف لو كانت القراءة بمتابعة العين فقط؟ وتلك الأمثلة تدفعنا دفعا قويا للحرص على الإسراع في القراءة وتطوير قدراتنا في هذا الباب، والله أعلم. لابد أن يعلم أن القراءة السريعة تعتمد إضافة على قدرة الشخص ومهارته، على أيضا على مقدرة القارئ على فهم النصوص ومستوى ذكائه وخبرته ومستوى المادة المقروءة وحالة القارئ النفسية والبدنية ومدى تطبيقه لمهارة القراءة. أفكار ومناهج وطرق علمية تفيد في إسراع القراءة. الطريقة الأولى: التقليل من الارتداد والنقوص الرجوع الخلفي يعني للقراءة تنقص على عقبيه. التقليل من الارتداد والنقوص إلى قراءة كلمة أو كلمات سبقت قراءتها. يعني استاذ ترجع تيجي تاني من الأول عدي. والارتداد هو الرجوع وهو نوعان طوعي وغير طوعي. أما الطوعي فلتأكد من فهم الكلام صعب أو لمحاولة فهمه وهذا يجب أن يكون محصورا في أضيق نطاق. وأما غير الطوعي فهو نتيجة عادة مكتسبة يجب التخلص منها. واحد بيحب كل شيء يقعد يرجع يبص على الأرا ورا ده عادة مش أصيلة فيك يعني ده عادة مكتسبة حاول تتخلص منها. وهناك دراسة توضح أن كل ارتداد يصدر عن القارئ يخفض سرعته بمقدار 50 كلمة في الدقيقة. لو افترضنا أن شخصا قرأ لمدة ساعتين وصدر عنه ارتداد كل دقيقة فسيضيع منه 6000 كلمة في تلك الساعتين. وإذا علمنا أن القارئ العادي يقرأ 200 كلمة في الدقيقة فينتج عن ذلك أنه خسر 30 دقيقة من القراءة بسبب الارتداد. ويمكن التقليل من الارتداد بتمارين معينة وهذا يكون باختيار نص معين تريد قراءته وليكن حجمه نصف صفحة واقرأه مرة واحدة بدون ارتداد ثم حاول أن تتذكر ما فيه أو أن تجيب عن أسئلة حوله ستجد أنك قد فهمت معظم ذلك النص. جرب كده يعني مش محتاج ترجع تاني عشان تفهم أنت فهمت المقصود خلاص. والارتداد يؤدي إلى نقص في الفهم في الجملة وبطء في القراءة. الطريقة الثانية قراءة المقاطع وهي تسع مجال الرؤية. عينك بتقع على كم كلمة في المرة وانت بتبص في الكتاب تقرأ كم كلمة؟ عينك بتجيب كم سطر؟ سطر واحد ولا نص سطر ولا كلمة؟ وهي تسع مجال الرؤية وتفسيره تفسير معنى تسع مجال الرؤية يعني أن يتسع لديك مجال الرؤية. بمعنى أنه حاول ألا تقرأ كلمة كلمة بل اقرأ مقطعا مقطعا وكلما كبر هذا المقطع زادت سرعة القراءة إذ أن للعين حال القراءة قفزة أي لمحة فوق الكلمات. فالقارئ البطيء هو الذي تقفز عينيه قفزة لكل كلمة والقارئ السريع قد تقفز عينيه سطرا كاملا أو نصف سطر. فاهمينها يا جماعة النقطة دي؟ ولا تظن أن القراءة السريعة تقلل من الفهم بل العكس صحيح. وهناك طريقة لهذه القراءة المقطعية مفيدة وهي أن تقطع سطرين أو ثلاثة أو ثلاثة إلى مقاطع. وفي البداية يكون المقطع مكونا من كلمتين واجعل هذه المقاطع بعضها تحت بعض وحاول أن تقرأ كل مقطع بقفزة واحدة. هو هيجيب مثال دلوقتي الشيخ على الكلام. فإذا أتممت بنجاح فأطل هذه المقاطع. خلي المقاطع بعد كده ثلاث كلمات امسك الصفحة كده واقطعها كلمتين كلمتين حط كل كلمتين لوحده أو وارجع بعد كده حط كل ثلاث كلمات لوحده هتجد أنك فعلا بتقرأ الثلاث كلمات مع بعض أو بتقرأ الكلمتين مع بعض بنظرة واحدة. فإذا أتممت بنجاح فأطل هذه المقاطع إلى ثلاث أو أربع كلمات وهكذا. ومن أفضل الوسائل في هذا الباب قراءة الأعمدة في الصحف والمجلات إذ هي مكونة عادة من 8 كلمات في سطر أو أقل وبتقرأ السطر بالعرض العمود الكبير ده بتاخد السطر كله قراءة واحدة. ومثال على ذلك سأقطع الجمل الآتية إلى مقاطع. فالجملة الأولى يحوي كل مقطع فيها كلمة واحدة والجملة الثانية يحوي كل مقطع فيها كلمتين والجملة الثالثة يحوي كل مقطع فيها ثلاث كلمات وهكذا. من خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره ومن خلقه الله للنار لم تزل هداياها تأتيه من الشهوات. بص على الصبورة يا جماعة على الشاشة. الأول كانت جملة بملة وانت قريتها والتانية انت برضو قالت كلمتين مع بعض. التالتة علامة الصادق إذا نظر اعتبر وإذا صمت تفكر وإذا تكلم ذكر وإذا منع صبر وإذا أعطي شكر وإذا ابتلي استرجع قال إن لله وإنا إليه راجعون وإذا جهل عليه حلم وإذا علم تواضع وإذا علم رفق وإذا سئل بذل. عمر بعد كده أربع كلمات في المقطع الواحد نيته أفضل من عمله، وعمله أبلغ من قوله، موطنه الحق ومعقله الحياء. عمل مقطع من 5 كلمات وبتقرأ من نظرة واحدة. له بصائر من النور يبصر بها، وحقائق من العلم ينطق منها، ودلائل من اليقين يعبر عنها. شفت التجربة دي؟ تقدر تقرأ مقاطع على بعضها. وهكذا أخي القارئ، بالنظر إلى تلك الأمثلة تجد أنك تستطيع بإذن الله أن تخطو تدريجيا تدرجا من قراءة المقطع ذي الكلمة الواحدة إلى قراءة المقطع ذي الكلمات 5 أو 6 كما في المثال الأخير. يقصد نظرة عينك بتقع على 5 كلمات وبتقراه، مش محتاج كل مرة تبص على على كل كلمة كلمة. وهكذا أخي القارئ، بالنظر إلى تلك الأمثلة تجد أنك تستطيع بإذن الله تعالى أن تخطو تدرجا من قراءة المقطع ذي الكلمة الواحدة إلى قراءة المقطع ذي الكلمات 5 أو 6 كما في المثال الأخير، وتستطيع أن تفعل ذلك بقفزة نظرة واحدة من عينيك. ولتتعود على سرعة القراءة ولتوفير الوقت، حاول أن تنقل عينيك بسرعة حال الانتقال من نهاية سطر إلى بداية آخر. صحيح أنه سيوفر عليك ثوانية معدودة في الصفحة الواحدة، ولكن هذه الثواني تتحول إلى دقائق وساعات في الكتاب الواحد. والانتقال السريع للعين يحميك من التشتت وعدم التركيز، ويحول بينك وبين تضييع السطور القادمة. كما أن عليك أن تحاول التقليل من مدة الوقفات بين الجمل، ويجب عليك حال القراءة التركيز على ما تقرأه وعدم التفكير فيما سواه، حتى تطبق ما قيل لك من وسائل تحسين سرعة القراءة بشكل أفضل. وهناك أمر يجب مراعاته في باب القراءة السريعة، وهو التغيير في سرعة القراءة تبعا للمادة المقروءة، بمعنى أنه حاول أن تقرأ المواد المختلفة بسرعات متنوعة. القارئ لجريدة أو مجلة لا يكون في سرعات مسلكات القارئ لكتاب الظلال مثلا، إذ أنه في الظلال عبرا وعظات، وفيه من قوة الأسلوب ما لا يحتمل أن يقرأ بسرعة كقراءة الجريدة. فالمطلوب هو زيادة السرعة، لكن لا يتنافى أن يكون لا ينافي أن تكون هناك سرعة متغيرة للقراءة، يعني حاول تخلي القراءة مناسبة للكتاب. تطبيق لأساليب القراءة السريعة. حاول أن تتمرن على القراءة السريعة، وقد أثبتت الأبحاث أصلاً قربنا خلاص 10 دقائق بالضبط عشان في لقاء الشيخ محمد سعد إن شاء الله. حاول أن تتمرن على القراءة السريعة، وقد أثبتت الأبحاث أن غالبية أو قد أثبتت الأبحاث أن غالبية الناس يمكن أن يحققوا ما نسبته 20% من النمو والتطور في معدل سرعاتهم في مجال القراءة. ولحساب التطور في سرعة القراءة، خذ كتابا معينا متوسطا الحجم، خذ كتاب معين حجم متوسط يعني مثلا 300 صفحة مثلا، ثم احسب كم صفحة فيه وأقرأ الصفحة الأولى منه بنية تطوير سرعة القراءة، أي أنك ستقلل من الارتداد وستحاول أن يتسع لديك مجال الرؤية كما شرح سابقا. ترجعش الوراء وحاول تبص نظرة متسعة توسع مجال الرؤية. اقرأ في المرة الأولى 5 صفحات مثلا بهذه الطريقة، وسجل الوقت الذي استغرقته، ثم في المرة الثانية اقرأ 5 صفحات أخرى وضاعف الجهد المبذول في المرة الأولى، واحسب الوقت الذي استغرقته لقراءته، وهكذا حتى تصل لمعدل مرض وقراءة سريعة مع فهم متطور وتطور يواكب تلك السرعة. ولإعطاء مثال جيد على هذا، خذ الكتاب متوسطا في الأسلوب والعبارات ومتوسطا في صعوبة المادة المكتوبة، واحسب ما تستغرقه لقراءة الصفحة الأولى من مدة زمنية، ثم اعرف عدد صفحاته لمعرفة كم سيستغرق الكتاب من مدة لقراءته قبل التمرن على القراءة السريعة. ثم بعد 2 أسبوع من التمرن على القراءة السريعة، احسب مرة أخرى كم يستغرق الكتاب لقراءته، ثم اعطي نفسك مدة 2 أسبوع آخرين هكذا. فكتاب الظلال، وأنا ضربته مثلا لأن طبعاته متوفرة ويسهل الحصول عليها، وهي طبعة دار الشروق، كان ذلك خلاص ما بقاش متوفر. والكتاب متوسط العبارة والأسلوب، ولو قرأنا صفحة 12 من المجلد الأول وهي الصفحة الأولى، لوجدنا أنها مكونة من أكثر من 500 كلمة، وأنها تستغرق تقريبا من القارئ متوسط السرعة حوالي 80 ثانية، دقيقة ونصف تقريبا. إذا علمنا أن المجلد الأول 600 صفحة تقريبا، فسيستغرق قراءة المجلد ما يقارب من 13 ساعة. فإذا قرأ تلك الصفحة القارئ السريع، فإذا قرأ تلك الصفحة القارئ السريع فسيقرأها في 60 ثانية، بمعنى أنه سيقرأ المجلد في 10 ساعات، وفر 3 ساعات. وإذا قرأ الشخص البطيء فسيصار تقريبا 150 إلى 180 ثانية، أي أنه سيقرأ الكتاب في 25 ساعة تقريبا، أي أن مجلدات الظلال الست سيقرأها الشخص السريع في 60 ساعة والشخص البطيء في 150 ساعة. فانظر إلى الكم، الفرق الهائل بين الشخصين، 90 ساعة. وهذه الساعات التسعون يمكن توفيرها لو ثابر الشخص على القراءة السريعة. وإذا علمت أن هناك من الأشخاص من يقرأ 1200 و 1500 كلمة في الدقيقة، أي أكثر من ضعف معدل الشخص السريع، فسيطول عجبه. شبهات حول القراءة السريعة. الشبهة الأولى، سرعة القراءة تؤدي إلى قلة الفهم والاستيعاب، وهذا غير صحيح، إذ يمكن زيادة سرعة القراءة والتعود على ذلك، وسيتحسن الفهم ويواكب تلك الزيادة في السرعة. وذلك مثل الذي يتعلم الضرب على الآلة الكاتبة، فإن مهمته الأولى هي تعلم كيفية السرعة في الكتابة، ثم يتعود بعد ذلك على فهم وإتقان الكتابة. أنا مثلا أشتغل محاسب مثلا، فأنا بكتب على الآلة الحاسبة من غير ما أبص عليه، ببقى فاتح مثلا ملف إكسل فيه أرقام، وبقى إيدي كلها بتتحرك على الآلة الحاسبة بدون ما أبص. فممكن مثلا أجمع حوالي 40 أو 50 رقم في مدة أقل من نص دقيقة مثلا. ده جاي منين؟ الأول كنت لازم أبص على الرقم، أبص على صبعي راح على أنا رقم. مع التعود ومحاولة السرعة هتجد نفسك سريع في الكتابة وسريع في القراءة. اللي بيكتبوا من غير ما أبص على الكيبورد بيكتبوا مثلا عدد كلمات معين في الدقيقة، يعني الطيبيست ينزلون. بعد كده هيبقى عنده إتقان بقى، يعني في الأول هيبقى فيه عدم إتقان شوية، مع الوقت هيبقى عنده إتقان. بل إن القارئ السريع يزداد فهم ما يقرأه مع سرعته في القراءة طرديا، لأنه في سرعة القراءة تركيزا أكبر من التركيز الحاصل حال القراءة البطيئة. اللي بيقرأ بسرعة بيركز أكبر، القراءة البطيئة ممكن يسرح. وقد يقل الفهم في بدايات تعلم القراءة السريعة، لكنه سرعان ما يعود إلى مستوى جيد. الشبهة الثانية، سرعة القراءة تؤدي إلى قلة التركيز لو قرئ. لما قرئ سرعة القراءة تؤدي إلى قلة التركيز، وهذا غير صحيح. إذ التركيز يحتاج إلى عدد أكبر من مرات القراءة وليس له علاقة بزمن القراءة. الشبهة الثالثة، سرعة القراءة تؤدي إلى تجاوز المفردات الصعبة وبالتالي عدم تعلمها، وهذا صحيح، ولكن هذه المفردات عادة ما تكون قليلة في كتاب متوسط في الأسلوب والعبارة. وتجاوز هذه المفردات في بداية تعلم القراءة السريعة لا يضر، إذ المعنى العام مفهوم، إذ المعنى العام مفهوم ويمكن التعليم عليها لمعرفة معانيها من المعجم بعد ذلك. نعلم على الكلام الصعب وبعد كده بشوف. سرعة القراءة، الشبهة الرابعة، تؤدي إلى قلة التركيز، وهذا خطأ، إذ أن قلة التركيز سببها القراءة ببطء والتوقف طويلا بين الفقرات، وهذا يؤدي إلى السماح من الدماغ لأن تتجول أفكاره ويكثر من الخيال، بينما القراءة السريعة تشد الإنسان وتقلل من التشتيت. خلاص يا جماعة، بقي صفحتي قريبا. مظاهر الضعف في القراءة، أعرف إزاي أنا ضعيف في القراءة. هناك أشخاص يعانون من أمراض أو من عجز في حواسهم يعقهم عن القراءة، فالأعمى أو ضعيف البصر ضعفا يمنع من الرؤية، عافاهم الله جميعا وعافانا وجميع المسلمين، أو من كان عنده أمراض في عينيه تزداد سوءا بالقراءة، فهذا عليه أن يعدل إلى أسلوب آخر من أساليب تلقي المعرفة. يعني ممكن اللي عنده مشكلة في نظره ممكن يعتمد في المعرفة على السماع وليس على القراءة. أما من كان عنده بعض العيوب التي تؤدي إلى ضعف قراءته وتحصيله، فهذا يمكن له أن يعالجها وتجاوز. واحد عنده أنيميا مثلا، فالأنيميا بتأثر على تركيزه، فده ممكن يكشف ويحلل الدم ويتعالج الأنيميا عشان يركز كويس. عنده التهابات في عينه بتخليه ما يعرفش يبص كويس يشوف كويس، فده ممكن يعمل إيه؟ يتعالج الالتهابات، دي حاجة مؤقتة وبتعالج. وغالب هذه المظاهر مظاهر الضعف تبدو حين يحتاج الإنسان للجهر بالقراءة لإسماع الآخرين، لإسماع الآخرين بعض ما يقرأه، أو الاختبار في نص معين، أو لإلقاء خطبة أو محاضرة مكتوبة. فمن هذه المظاهر مظاهر الضعف، واحد، تكرار الجملة أو الكلمة الواحدة عدة مرات مما يؤدي للإبطال واضطراب الفهم. هذه الظاهرة يمكن التخلص منها بجعل القارئ يقرأ بتوجيه ممن هو أقدر منه وأعلى، ومعالجة هذا الأمر من الأهمية بمكان، لأن الفاصل بين القراءة المفيدة والنافعة وبين القراءة المضيعة لأنه الفاصل بين القراءة المفيدة النافعة والقراءة المضيعة للوقت. يكرر الكلام كتير، ماشي؟ لازم بقى حد يوجهه يقرأ إيه. 2- الخطأ في ضبط الكلمات، وسبب هذا ضعف الإلمام بقواعد النحو، أو أن الشخص قد يكون ملما بها ولكنه لم يقرأ قراءة جهرية قبل ذلك ولم يعود نفسه على تطبيق ما يعلمه، وهذا علاجه ظاهر. يعني علاج هذا أمر ظاهر، علاج أن أنا أتعلم النحو وأتعود أن أقرأ بالنحو بمراعاة قواعد النحو. 3- ضعف الإلقاء وعدم إتقان الأداء، ويظهر هذا في الوقوف في غير مكانه بحيث يختل لفهم المقروء، ما بيعرفش يقرأ كويس لأنه بيقف في مكان ما بيديش المعنى المكتمل. ويظهر أيضا في عدم تغيير الشخص لصوته حال القراءة، بل تكون قراءته لأساليب متعددة بنبرة واحدة، فالتقرير والاستفهام والتعجب الأمر لها صيغ مختلفة يجب مراعاتها في الأداء يعني. وعلاج هذا الأمر يكون بالقراءة على مرشد يصحح القراءة له ويقومه، حد يعلمه ليه؟ يعلمه القراءة. ولا بد من قراءة كتاب يوضح قواعد الأداء والإلقاء والخطبة، وهذا النوع من الكتب متوفر الآن في الأصول. 4- قفز الكلمات والسطور، وذلك إما لخلل عضوي في العين، عينه مش مركز كويس فبيسقط سطور يعني، أو الحرص على سرعة القراءة، أو للإجهاد والتعب يعني بيسيب سطور بيرهاش خالص. وعلاج هذا يكون بمعالجة العين إذا كانت مصابة، أو بزيادة التركيز لما يقرأ فلا يحصل للذهن تشتيت يحدث هذا القفز. 5- عدم استطاعة القراءة الصامتة، بمعنى أن القارئ لابد له من الجهر بالقراءة ولو أن يصل إلى أن يسمع نفسه، أما أن يعتمد على الإدراك البصري الذي ينقل له المعلومات إلى الدماغ بدون أدنى نطق فهذا مما لا يقدر عليه، ما بيعرفش يقرأ بعينه، وهذا لا شك من أسوأ العيوب، فهو يؤدي إلى الإجهاد والتعب ويقلل من حجم المادة المقروءة بنسبة كبيرة، ويتوزع تركيز الذهن بين الأداء والفهم بدلا من الفهم فقط. وعلاج هذا الأمر يكون بالتكرار الكثير مع الإصرار على عدم فتح الفم أصلا حتى لا ينساب الكلام بحكم العادة، وقد يأخذ منه الجهد كل مأخذ، ولكنه سيستفيد إذا اعتاد القراءة الصامتة. 6- عدم فهم القارئ معظم ما يقرأه إن كان المقروء ليس صعبا، وهذا سببه الضعف الشديد في الثقافة العامة وفي خصوص ما يقرأه، وسببه أيضا عدم اعتياد القراءة أصلا، فقد يمر على هذا الشخص سنوات طويلة لا يقرأ فيها كتابا واحدا والعياذ بالله، فهذا يعد شبه أمي، وعليه أن يعود إلى أساليب التحصيل الأولى حتى يعالج نفسه. الخاتمة: وبعد القارئ لابد أن تعلم أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، ولا يغتر بخداع التسويف والتأميل الأمل، فإن كل ساعة تمضي في من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها، ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد والجد في التحصيل، فإنها كقواطع الطريق وقطاع الطرق يعني. ولهذا استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن، لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وكذلك يقال: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كذلك. هذا، وأدعو نفسي أولا وإخواني ثانيا إلى تدبر هذه الكلمات الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.